أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هذه الآيات الكريمة تتناول صفات يحبها الله سبحانه وتعالى، ولا يظن أحد أن الصفات التي يحبها الله هي فقط هي هذه الآيات، لكن الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى تجدها في القرآن الكريم في مواضع متعددة، بس مش هتلاقيها مجموعة كلها في مكان واحد. وده منهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية الشريفة، انك انت ما تلاقيش آية واحدة بس فيها كل ما يجب او ما يستحب او كل حاجة انت مفروض تعملها تلاقيها كلها في نص واحد، لا ده مش موجود ابدا. لكن تجد مثلا مذكور بعض الصفات هنا وبعض الصفات هناك، وكذلك الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يحبها تلاقيها برضو مش مجموعة في مكان واحد، بعضها هنا وبعضها هنا وبعضها هنا. ودي حكمة عظيمة تربوية عظيمة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لأنه لو كانت كل التعليمات مثلا اللي مفروض الإنسان يعملها كلها متجمعة في مكان واحد، وبص كده لقى مثلا فتح المصحف ونظر لقى 50-60 أمر و50-60 نهي، الأمر ده يكون عليه صعب وربما يعني نفسه تصد ويشعر باليأس وإنه لا يستطيع إن هو ينفذ كل ده. لكن تجد هذه الأمور أو هذه الفضائل أو المنهيات أو المحرمات تلاقيها مذكورة منثورة في القرآن والسنة. مثلا الآيات دي فيها بعض ما يحب الله سبحانه وتعالى، وبعض أيضا الصفات التي لا يحبها، زي مثلا لم يسرفوا ولم يقتروا وهكذا. وتلاقي آيات أخرى مثلا لو بصيت في سورة الإسراء من أول كده إيه، لا تجعل مع الله إلها آخر، والآيات اللي بعدها هتلاقي أوامر ونواهي متعددة. في سورة الأنعام هتلاقي مثلا من الآية 51 هتلاقي برضو أوامر ونواهي متعددة. في سورة المؤمنون في أولها خالص هتلاقي هكذا، يعني مش هتلاقي أبدا متجمعة في مكان واحد للحكمة الجليلة اللي ذكرناها لك. هذه الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها مش مذكورة كلها في القرآن الكريم بصيغة واحدة، هتلاقيها مرة أوامر مباشرة، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، وهتلاقي في مواضع أخرى الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن مرة تلاقي الأمر في بعض المواضع هتلاقي الأمر مباشر أو النهي للأمة كلها، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. شوف الكلام يعني إيه، التوجيه للأمة. وهتلاقي أحيانا الأمر للرسول ويراد به الأمة، زي إيه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كلام للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن مين المراد، مين المقصود؟ إحنا، المقصود الأمة. وهتلاقي أحيانا الأمر للرسول إن هو يقول لنا، يعني ربنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يقول لنا كذا كذا أو يأمرنا بكذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات، يعني هنا الأمر للرسول بأنه هو يأمرنا بهذه الأمور أو ينهانا عن هذه النواهي. هتلاقي أيضا منها مدح، مدح لمن يفعل هذه الأعمال ومن ينتهي عن هذه النواهي، زي الآيات دي اللي قدامنا كده، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، مدح، مدح ليه اللي بيعملوا هذه الفضائل الكريمة. فهتلاقي أكثر من صورة تدل على أن هذه الأفعال من الأفعال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. هنا بقى الكلام هنتناول بقى إيه هذه الصفات الموجودة في هذه الآيات. وعباد الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو خاص به، لا يجوز أن أي إنسان يتصف به أبدا. يعني ممكن نقول فلان رحيم ما فيهاش حاجة، لكن الرحمن لا، لا يجوز، فعش نقول على إنسان أنه رحمن، فلان رحمن، لا، الرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز أنه يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. أما بعض الصفات الأخرى، مش كلها طبعا وده مش وقت التفصيل في المسألة دي، فيجوز أنك في بعض صفات الله أنك توصف بها العباد. وطبعا العبد لما يتصف بهذه الصفة تكون على قدره، لما يقول فلان كريم، فلان رحيم، هكذا يجوز أنك تقول على فلان رحيم وعلى فلان كريم، لكن طبعا هو كريم على قدر إنسانيته ورحيم على قدر إنسانيته. أما الرحمن فلا، عباد الرحمن، كلمة عباد تشمل المؤمنين والكافرين. طيب احنا هنا نفهم ايه، نفهم ازاي ان المقصود بها المؤمنين والكافرين من الكلام اللي هيتقال بعد كده، بل هم مش مجرد مؤمنين، ده هم كمان درجة اعلى من درجات الايمان بدليل هذه الافعال التي يفعلونها. بيعملوا ايه بقى؟ الذين يمشون على الأرض هونا. يمشون هذا فعل مضارع زي ما أنت ملاحظ، والفعل المضارع يعني معناه أنه هذه عادة وخلق لهم، يعني هو من أخلاقهم أنهم يمشون على الأرض هونا، يمشون متواضعين، هونا يمشون في تواضع لا يتكبرون. طيب هيتكبروا ليه؟ هيجي بقى الصفات الجميلة اللي ممكن لما حد يتصف بها يستكبر، ومع ذلك هم لا يستكبرون. الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون في تواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خاطبهم يعني حدثهم. إذا خاطبهم الجاهلون، طب يعني خاطبهم الجاهلون قالوا لهم إيه إزيكوا؟ لا، بما إن الصفة دي ذكرت اللي هي صفة الجاهلون، يبقى المراد إن الخطاب نفسه خطاب فيه جهل، هذا هو. والجهل معناه إيه؟ الجهل معناه اللي هو ضد العلم، وأيضا ليه معنى تاني اللي هو التهور، زي ما الشاعر بيقول إيه؟ ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل هنا المقصود بها اللي هو الغضب أو التهور. وزي ما شاعر تاني بيقول، أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهله. يعني احنا لما بنكون طيبين كده بتلاقي الايه عقولنا يعني ايه متزنة زي الجبال، لكن لما بنغضب بنبقى يعني زي الجن. فهنا فين نغضب دي؟ في البيت، إذا ما نجهله. فالجهل ممكن يكون معناه الغضب أو التهور أو معناه عدم العلم، معناه إنه الكلام اللي بيقولوه كلام يدل على إما التهور أو الغضب أو عدم العلم. يسبه مثلا، يشتمه، يقول له كلام منافي للعلم ويحتاج إلى تعليم منه. قالوا سلاما، يعني قالوا كلاما طيبا. يعني لما يخاطبه بجهل، لو قال له كلام فيه جهل يعلمه، هذا كلام طيب، يعلمه، يقول له لا المفروض اللي انت قلته ده خطأ والصواب كذا كذا كذا. أو إذا غضب هذا الجاهل وانفعل على هذا العبد الصالح، فهذا العبد الصالح لا يقابل السيء بالسيء، كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، يعني هكذا. وقال، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني ما تقابلش الجهل بجهل، وما تقابلش الغضب بغضب. طيب هو كلمك على مستوى، هو مستوى كده إن هو جاهل أو إن هو انفعالي، لكن هل أنت كذلك؟ فما تكلموش بطريقته، كلمه زي ما هو كلمك بطريقته السيئة، لكن انت طريقتك مش سيئة، فما تكلموش بطريقتك انت، بطريقته هو السيئة، كلمه بطريقتك انت الحسنة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وده من أخلاق وطباع الصالحين، زي ما الإمام الشافعي عفوا زي ما شاعر قال، وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي. أو شاعر آخر قال، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، تكرم عليه ولا أشتمه كما يشتمني. وقال شاعر آخر، يخاطبني السفيه بكل قبح فآبى أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يعني هو كل ما يزداد هو في سفاهته وفي جهله، بزداد أنا في حلمي وفي صبري عليه، زي بالضبط عود البخور كل ما النار تشتد عليه فبيزداد، يزداد هو من رائحته الطيبة. فطبيعة الإنسان الصالح هكذا، إن يكون متواضع وإن هو لا يقابل الإساءة بالإساءة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون، لاحظ برضو الفعل المضارع اللي هو بيدل على العادة والاستمرار والطبيعة، مش إن هو فعل مرة حصل وانتهى، لا ده شيء مستمر. يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكلمة السجود والقيام كلمتين بيدلوا على الصلاة، وطبعا ذكر هذان الفعلان إشارة إلى الصلاة كلها، وإلا فمش المقصود مثلا إن هو يقف يسجد ويقوم ويسجد ويقوم، لا مش ده المقصود. سجدا وقياما المقصود الصلاة، وأفضل ما في الصلاة هو السجود والقيام. طيب نهين فيهم أفضل، إحنا دلوقتي قلنا إن أفضل ما في الصلاة السجود والقيام، إلا أفضل بقى في الاتنين، كل واحد فيهم أفضل من التاني في ناحية. القيام أفضل لأن الأذكار التي تقال في القيام أفضل من الأذكار التي تقال في السجود. إحنا بنقول إيه في القيام؟ بنقرأ قرآن، وفي السجود بنقول سبحان ربي الأعلى. طيب قراءة القرآن أحسن ولا كلمة سبحان ربي الأعلى؟ لا، قراءة القرآن. يبقى القيام أفضل من ناحية ما يقرأ فيه. بس خلي بالك أوعى بقى، علشان قراءة القرآن أحسن من سبحان ربي الأعلى يبقى الواحد يقرأ قرآن في السجود. لا، لازم كل ذكر ليه الموضع اللي يذكر فيه وما ينفعش يتجاوزه إلى غيره. طيب السجود بقى أفضل في إيه؟ في عندنا حديث أفضل ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالوضع نفسه يعني هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وأذكار القيام أفضل من أذكار السجود، فكل واحد فيهم أفضل من الآخر في جانب. والذين يبيتون يعني طول الليل، المبيت يعني قضاء الليل، يعني كلمة بات يبيت معناها قضى الليل. ما ينفعش نقول يبيت مثلا في النهار، يبيت يعني يقضي الليل. يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني يقومون ويسجدون يعني من العبادة. وعلشان السجود والقيام هم أفضل الأعمال، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا القيام والسجود في أكثر من موضع للدلالة على الصلاة. قال سبحانه وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. شوف، قائمة أدي القيامة، وهم يسجدون أدي السجود. وفي آية أخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ذكر السجود وذكر القيام، فلأنه دول أفضل وضعين في الصلاة، فكان رمزا للصلاة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون، برضو شوف الفعل المضارع، لأنه برضو مش مرة عابرة وتنتهي، المفروض الدعاء مستمر والذكر مستمر والعمل الصالح مستمر. يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وكلمة ربنا كثيرة جدا في بدايات الأدعية في القرآن الكريم، تجد كثير في القرآن الكريم إن الدعاء يتصدر بكلمة ربنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، رب اشرح لي صدري، رب اجعلني مقيم الصلاة، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي. فتلاقي الدعاء متصدر بكلمة ربي أو يا ربي أو ربنا. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني بيدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم. هتلاحظ شيء عظيم جدا 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 في صفات هؤلاء المؤمنين. هم عندهم صبر، عندهم صبر على الجهال والسفهاء والمتهورين. يصلون طوال الليل، يصلون طوال الليل، ومع ذلك هم يمشون في تواضع، مش بيتفخروا بالعبادة أو إيه، يمشون على الأرض هون، يعني رغم اللي بيعملوا ده برضو إيه، يمشون على الأرض هون، ومش بيتفخروا ومش حاسين بأن هم يعني أفضل الناس عشان هذه العبادة التي يتعبدونها. طيب وإيه كمان؟ وبيدعوا ربنا أنه يصرف عنهم عذاب جهنم، برضو ما افتخروش بالعبادة وما قالوش لا إحنا خلاص بما أن إحنا يعني طول الليل نصلي وهكذا ودي أخلاقنا يبقى إحنا كده إيه مطمئنين أن إحنا داخلين الجنة. لا، برضو خايفين، ودي من صفات الصالحين، إنه العبد الصالح يبقى خائفا من ربه مهما فعل من الأعمال الصالحة، يفضل برضو خايف ويفضل برضو متمني إن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه عذاب جهنم بفضله وبرحمته. ما يقولش إيه أنا خلاص اطمنت ان انا داخل الجنة وان انا مش داخل النار. لا، رغم ذلك يدعون الله ويخافونه. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. جهنم ده اسم علم وهو من اسماء النار، وطبعا لها اسماء اخرى من امثلة مثلا سقر، وانت كمان بقى ايه حاول تستجمع الاسماء دي من القرآن الكريم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. جهنم اسم علم من أسماء النار، ربنا يسلم ويعفينا ويعفيكم منها. إن عذابها كان غراما، يعني ملازما، يعني ممكن حد يدخل النار ولا يخرج منها، ربنا يعفينا ويعفيكم. إن عذابها كان غراما، يعني ملازما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ساءت من السوء، يعني هي سيئة في الاستقرار فيها والإقامة فيها. يعني لو كانت الإقامة مؤقتة فبرضه هي سيئة، ولو كان الاستقرار دائم فيها فبرضه سيئة، فهي تسوء في حالة الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة. طيب هو في إقامة مؤقتة في النار؟ أيوة، المؤمن إذا عصى الله سبحانه وتعالى فهو معرض لعذاب النار، يعني ممكن يعرض نفسه لأنه يدخل النار يعذب فيها عقابا على ما فعل، ثم يخرج ويدخل الجنة. لكن حتى لو كانت الإقامة في النار مؤقتة فبرضه المفروض الإنسان يحرص على البعد عنها. والإنسان إذا أراد إن هو يقدر هذه المسألة، بس لو لمس النار بصباعه لمدة ثانيتين ثلاث ثواني شوف هيحصل له إيه، وبعد ذلك يقدر هل يتحمل إنه يبقى في النار ولو يوما واحدا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فعل الأمر هنا طبعا المراد به الرجاء والدعاء، ولما يكون فعل الأمر موجه إلى الله لما نيجي نعرب نقول فعل أمر يفيد الدعاء، ما ينفعش نقول أمر كده ونسكت، لأن الله لا يؤمر، الله يأمر ولا يؤمر. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإنفاق هو أن الواحد يصرف المال الذي عنده سواء كان فلوس أو غير فلوس. إذا أنفقوا يعني إذا أراد أن يخرج من ماله لم يسرفوا، يعني لم يخرج أكثر من الحاجة أو من القدرة. وهو الإسراف أن الإنسان يخرج أكثر من قدرته وأكثر من حاجته. طب واحد ممكن يعترض يقول أكثر من قدرته، ما دام أخرجه يبقى في قدرته. لا، القدرة مرتبطة بالحال وبالاستقبال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه القدرة مرتبطة بالحال والاستقبال؟ يعني هو قادر، ممكن يكون قادر دلوقتي بس القدرة الحالية يترتب عليها عجز بعد كده. مثال على ذلك، واحد مثلا مرتبه 3000 جنيه، هو المفروض يصرف في الشهر كله 3000 جنيه. وبعدين وهو مروح راح بقى ايه شاري كيلو كباب بقى وكفتة وفاكهة من الفاكهة الغالية وروح بها البيت، صرف له مثلا 1000 جنيه 1500 جنيه، نص المرتب. هو اهو صرف، قادر يصرفه، لكن ده هيترتب عليه ايه بعد كده؟ هيترتب عليه عجز. فالقدرة اللي يترتب عليها عجز ما تتسماش قدرة، وإن كان هي ظاهرها القدرة لكن أدت بعد ذلك إلى عجز، فيبقى ده إسراف. فالإسراف إن الإنسان ينفق أكثر من قدرته، إيه كمان؟ ينفق أكثر من حاجته. يبقى المفروض إن الإنسان عندما ينفق يبقى فيه صفتين، القدرة والحاجة. هو يقدر ينفق النفقة دي، يعني مش يترتب عليها عجز بعد كده. وكمان هل هذا الذي ينفقه هو حاجته، يعني الأشياء اللي بيشتريها هي ما يحتاج، ولا بينفق أكثر من حاجته ويشتري حاجات كثيرة، يجيب أكل كتير يأكل ويفيض منه أكل كتير وياريته بيخرج يتصدق بهذا الطعام، لا يقوم إيه يقوم رمي. ده إسراف، وده يعني يحود بالنعمة، وقد يعاقب الذي يفعل هذا اللي هو يسرف، هذا الإسراف الشديد هذا قد يعاقب. لم يسرفوا ولم يقتروا. التقتير أو الإقتار، الإقتار بالتاء، الإقتار والتقتير هو ان الانسان يقيد او يضيق على نفسه مع قدرته على التوسعة. يعني هو يقدر ينفق اكثر من كده لكنه ينفق قليلا. يعني واحد يستطيع انه يشتري طعام شهي يأكله، يشتري طعام رخيص جدا. ابنه يحتاج الى 100 جنيه فلا يعطيه، او يعطيه 10 جنيهات فقط، ويستطيع ان هو يعطيه اكثر من ذلك او يعطيه ما يحتاج اليه. فالاسراف والاختار عكس بعض. الاسراف انه ينفق اكثر من القدرة وفوق الحاجة. الاختار او التقدير ان هو ينفق اقل من قدرته واقل من حاجته. اما اذا كان فقير وينفق قليلا لفقره فهذا لا يسمى مقترا ولا يسمى مقترا، لانه هو لا يفعل هذا بارادته، وانما يفعل هذا لقلة ما في يده، فهذا لا بأس به. والذين اذا اسرفوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وكان الانفاق بين ذلك قواما. لانه ممكن واحد يقول طب ازاي جت قواما منصوبة كده، وهي كان بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. مش قوامة دي اسم كان؟ لا، قوامة مش اسم كان، قوامة خبر كان. فين اسم كان؟ اسم كان محذوف. التقدير وكان الانفاق بين ذلك قوامة، يعني معتدلا. مادة قاف واو ميم تدل على الاعتدال. اللي هتقول لك ايه؟ يقوم العود، يعني ايه؟ يعدله. التقويم اللي هو انك تعدل الشيء. وكان بين ذلك قوامة، يعني الانفاق يكون معتدل على قدر اللي احنا قلناه، القدرة والحاجة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. طيب هو في إله آخر؟ لا، ما فيش إله آخر. طب ليه ربنا قال إلها آخر؟ إلها آخر على حسب ظن الكافر الذي يعتقد في وجود إله غير الله، مش في الحقيقة. يعني هو إله في ظن، زي ما موسى عليه السلام كان بيقول للي صنع العجل عشان يعبده، قال له ايه؟ وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا. طب وهو العجل ده اله؟ لا، مش اله. طب ليه موسى عليه السلام قال عليه اله؟ يعني هو يقصد الهك اللي انت بتعتبره اله، مش مقصود ان هو اله في الحقيقة. لا، هو في الحقيقة ليس الها، لا اله الا الله، لكن هو اله بحسب تصور هؤلاء، هذا التصور البغيض، انه يتصور اله غير الله. هو بحسب هذا التصور، مش في الحقيقة. فهنا والذين لا يدعون مع الله اله اخر، هو مفيش اله اخر. هو مش المراد انه في اله اخر وهم بيدعوه، لا، المقصود ان هم بيدعوا وجود اله اخر وهو لا يوجد. يعني لا يوجد اله اخر، ولكن يدعون ان هناك اله اخر. يدعون مع الله إلها آخر، يعني يعبدون معه غيره. وده مهم جدا ان احنا ننتبه ليه. يعني هل لو الانسان عبد الله، احنا عرفنا دلوقتي لو عبد غير الله يبقى كافر ويدخل جهنم. طيب لو عبد الله وعبد معه غيره ايضا يكون كافرا ويدخل جهنم. لان هنا الآية ما قالش والذين يدعون إلها آخر، لا، يدعون مع الله، يعني هم يعبدون الله، يعبدون الله، ولكن يعبدون معه معبودا آخر. فيعبدون الله الحق ويعبدون معبودا آخر باطلا، وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل. يبقى إذا حتى عبد الله وعبد معه غيره يبقى برضه لا يقبل منه عبادة الله. هنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لاحظ بقى أن كان ذكرت قبل ذلك الفضائل الأعمال الصالحة، هنا النواهي الأمور اللي بيجتنبوها. لم يسرفوا، لم يقتروا، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ده الاستثناء ده اسمه في اللغة العربية استثناء منقطع. يعني ايه منقطع؟ يعني اللي بعد الا مش جزء من اللي قبلها. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، يعني معنى كده انهم يقتلون النفس التي حرم الله بالحق؟ لا، ما هو الكلام كده مش مستقيم، لانه اذا كان القتل حق يبقى مش محرم القتل. طيب ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، طيب ازاي يكون القتل محرم؟ القتل محرم إما لأنه الإنسان لم يقترف شيئا يستحق عليه القتل، فده يبقى محرم. واحد ما عملش أي حاجة ويأتي آخر يقتله، فهذا محرم. إيه كمان؟ إن يكون فعل أو ارتكب جريمة لكنها لا تصل إلى مستوى القتل. يعني واحد شتمني أو مقتله، هو شتمني طبعا، يعني أقصى ما أفعل إحنا لسه قايلين إيه، ما ردش عليه، لكن على هب إن أنا خلاص مش قادر ومش قادر أمسك نفسي أرد عليه الشتيمة، مش شتيمة، لكن أقتله. ما هو أساء، لكن إساءة لا تصل عقوبتها إلى القتل. يبقى الأول ما أساءش خالص، ده أساء إساءة لا تصل عقوبتها إلى القتل ومع ذلك أقتله، يبقى ده برضه قتل بغير الحق. إيه الحاجة اللي بعد كده؟ إن يكون أساء وارتكب ذنب يستحق عليه القتل، لكن مش أنا الموكل بقتله، يعني هو فعلا الفعل اللي عمله يستحق القتل، لكن هل في هذه الحالة أي حد يقتله؟ كل واحد أي واحد كده يقول لك أنا هقتله عشان عمل كذا، لا، ده حرام. المفروض إنه في جهات مسؤولة هي المختصة بهذه الأفعال، اللي هي في كل دولة هي الحكومة اللي بتحكم هذه الدولة، وما ينفعش أي إنسان يعاقب العقوبات القانونية اللي هي الشريعة نصت عليها. لا يجوز لأي إنسان إنه هو يقيمها، الإقامة للدولة فقط. فالإنسان ملزم بأن هو يمتنع عن ذلك إذا لم يكن هو موكلا بهذه. إحنا عندنا أنواع من القتل المحرم. قتل المحرم أولا قتل من لم يفعل شيئا، إيه تاني؟ فعل ولكن الذنب الذي ارتكبه مش على مستوى أنه يقتل بسببه. الثالث هو فعل فعلا يستحق به القتل، لكن مش أنا الموكل بقتله ودي مش مسؤوليتي، ففي الحالة دي أيضا لو قتلته يبقى حرام برضه. واحد يقول لي لا بس هو يستحق، يستحق، بس مش أنت، مش شغلتك أنت اللي تقتله، دي مش شغلتك أنت، في حكومة مسؤولة عن ذلك وأنت ممنوع أن تفعل هذا، ممنوع أنك أنت تفعل هذا الشيء ما دمت لست من الايه، يعني ما لم تكن من المسؤولين المختصين بذلك، ومش انت اللي تعتبر نفسك من المسؤولين. يعني يجي واحد ايه انا هعتبر نفسي مسؤول واعمل، لا ما ينفعش. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون. ما هو الزنا؟ الزنا درجات كلها بتدور في دايرة واحدة، ايه هي؟ هي الاحتكاك بالانثى احتكاك غير مشروع، يعني الواحد ان رجل وامرأة يحتكوا ببعض ويتعاملوا مع بعض تعامل غير مشروع. من امثلة، وانا هقوله ده امثلة مش هي كل شيء، ان هو ينظر مثلا لشعرها وهي تكون تكشف شعرها وهذا ينظر الى، هذا زنا، درجة من درجات الزنا. يمسك ايدها وهي مثلا مش اخته ولا زوجته ولا بنته ولا امه، وما ينفعش يقول زي أمي زي أختي، لا مش زي أمي وزي أختي، يعني إذا ما كانتش أمي حقيقة أو أختي حقيقة أو بنتي حقيقة أو زوجتي حقيقة، فما ينفعش إن أنا أقول هي زي أمي هي زي، لا ما ينفعش، يبقى خلاص ما أتعامل معها في حدود اللي الشرع أذن به. فإذا تجاوزت الحد معها أو هي تجاوزت الحد معي حدود الشرع، يبقى كده بدأ ما يسمى زنا، وهو إثم وذنب، وطبعا هو درجات متعددة كلها حرام، وإن كان درجة الحرمة تختلف من درجة إلى أخرى، لكن هي كلها في النهاية حرام، حتى أقل حاجة فيها حرام برضه. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يفعل ماذا؟ من يفعل كل ما ذكر، كل ما ذكر اللي هو الإسراف أو التقتير أو الشرك بالله أو القتل أو الزنا. طيب يعني حاجة واحدة منهم؟ لا كله، اللي يعمل ده كله يبقى يعاقب بهذا، يلقى أثاما اللي هي الذنوب والمعاصي، يعني هو يكتب عليه إثم ويلقى عقاب، ويلقى عقاب ذلك، يلقى أثاما يضاعف له العذاب. وفعل يضاعف ده بدل من يلقى، بس يعني في المدارس بيدرسوا غالبا البدل اللي هو بدل اسم من اسم، وما بيدرسوش بدل فعل من فعل. لكن هو هنا بدل يضاعف، دي بدل من يلقى، يلقى أثامة يضاعف، يلقى فعل مضارع مجزوم ويضاعف أيضا فعل مضارع مجزوم هو بدل من يلقى. طيب يضاعف له العذاب يوم القيامة، طبعا على كل واحد منهم عذاب، فيبقى العذاب هيضاعف، الإسراف أو التقتير، الشرك بالله، القتل، الزنا، كل واحد عليه ذنب، كل واحد عليه عقاب، فلما تكون العقوبات على بعضها يبقى تضاعف، يبقى كده العقوبات مضاعفة. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تقرأ كده في قراءة حفص بمد، وده طبعا خلاف قراءة الهاء اللي هي بعد ساكن بعد الياء، يعني فيه في القرآن الكريم بننطقها كده فيه، إلا دي بس، إلا دي بس في القرآن نقولها فيه هكذا بالمد. يعني هل كلمة فيه في القرآن كلها تنطق كده؟ لا، في القرآن فيه، فيه آيات بينات في سورة آل عمران، ما نقولش فيه، لا، فيه آيات بينات، لكن هنا ويخلد فيه هكذا. فقوله تعالى ويخلد فيه، الخلود هو اللي فهمنا ان المقصود كل ما ذكر. ليه؟ لانه هذه الافعال الاخرى اللي هي غير الشرك بالله، غير الشرك بالله اللي بيعملها يعرض للنار ويدخل النار لكن لا يخلد. فلما قال يخلد فهمنا ان المقصود كل ما ذكر، يعني الذي يفعل هذه الاشياء فهو خالد في النار. يعني ايه خالد؟ خالد يعني لا يخرج أبدا، يدخل النار لا يخرج منها، ربنا يعافينا ويعافيكم. ويخلد فيه، ويخلد فيه إيه؟ عزيزا، ما هو ممكن الإنسان يعذب وهو عزيز، وشفنا إنه أو سمعنا إنه بعض الناس مثلا يعذبوا ظلما فيضرب أو هكذا، لكنه أبدا ما يستسلمش وما يضعفش ويفضل عزيز النفس. لكن هنا لا، في النار ما فيش عزة، ما فيش إنسان يستطيع أن يصمد أمام العذاب الشديد ويستطيع أن هو يعني يقول إيه أنا هبقى عزيز النفس. يعني في شاعر كان بيقول إيه، لا تسقني ماء الملام بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أفضل منزلي. طب هو في جهنم بالعز؟ لا، ده تخيل. يعني هو يقصد يقول لو افترضنا اني هدخل جهنم بس افضل عزيز فيها، يعني اتحمل وارضى. طبعا هو مش متصور انه ممكن جهنم يبقى فيها عز، لكن هو بيقول على افتراض انه دخلت جهنم بس وانا عزيز، لا عادي ابقى خلاص مش مشكلة اتحمل النار. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ويخلد فيه مهانا، يعني مش بس يعذب، ده يعذب ويهان، يبقى نوعين من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي. العذاب الجسدي بدخول جهنم، والعذاب النفسي بالإهانة التي تحصل له في النار. فهو يهان في النار، يضرب وهو في النار، يعني هو في النار وبيضرب كمان، هو في النار وتبكيت تأنيب، الملائكة بتأنبه كل شوية تلومه، ألم يأتيكم رسل، ألم يأتيكم نذير، هكذا. والآيات اللي تدل على تأنيب الكفار وهم في جهنم، يعني هم مش متروكين في حالهم برضو، يعني فقط يعذبوا خلاص، لا، كلام يوجه ليهم ويقال ليهم في تأنيب وتبكيت ويضربوا ويتقلبوا في النار وهكذا. فكل هذا من الإهانة، ربنا يعافينا ويعافيكم. ويخلد فيه مهانا. طب يعني اللي يعمل حاجة واحدة من دول ما يدخلش النار؟ يعني اللي يعملهم كلهم يدخل، ولكن اللي يعمل حاجة واحدة ما يدخلش؟ لا، معرض، عرضة للنار. يعني اللي يسرف عرضة أن يدخل النار بسبب إسرافه. ليه بقول عرضة؟ لأن الذنوب يعني قد يغفرها الله ولا يدخل النار. يعني ممكن الواحد يرتكب ذنب ويدخل النار، وممكن ما يدخلش إذا شاء الله ألا يدخله. لكن المشرك لا، ملوش عفو. يعني أي ذنب يحتمل فيه أنه يعفى عنه ويحتمل أنه لا يعفى عنه، لكن الشرك لا، الشرك ما فيهوش احتمالات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عشان ما حدش يقول إيه طب خلاص بقى إيه أعمل اللي أنا أعمله مدام إيه هيعفى عنك. ما أنا قلتش هيعفى عنك، نقول يمكن، ممكن يعني، مش إن أنا مش مطمن. وممكن الواحد يعمل الذنوب، يرتكب الذنوب ويدخل النار بها. وإحنا قلنا لأن الإنسان ما يتحملش لحظة واحدة في جهنم، يغمس غمسة واحدة في النار بس كده، يتغمس غمسة. فيقول يسأل هل رأيت نعيما قط مهما كان متنعم ومستمتع في الدنيا، يتقال له هل رأيت نعيما قط، فيقول لا أنا في الشقاء مذ خلقتني. يعني مجرد غمسة في النار واحدة بس ينسى كل النعيم والسعادة اللي كان فيه في الدنيا. فربنا يعفينا ويخلد فيه مهانة. أما المعاصي، طبعا المعاصي إذا فعلها فهو معرض أيضا للعقاب ولدخول النار. فالإنسان يعني ينزه نفسه ويتقرب من الله سبحانه وتعالى إلا من تاب. يعني لو واحد تاب عن كل هذه الأشياء حتى الشرك بالله، نعم مدام هو تاب وهو حي في الدنيا. طبعا التوبة لا تقبل في الآخرة، لا تقبل التوبة في الآخرة، وأيضا لا تقبل التوبة وهو الإنسان يغرغر يعني روحه بتطلع كده يتوب، لا، إنما يتوب وهو في الحياة يلحق نفسه يتوب. إلا من تاب. طب تاب بس؟ لا، وآمن، يعني ازداد من الأعمال الصالحة، ازداد من الإيمان. هو ممكن يكون هو مؤمن أصلا لو هو ما كانش مشرك بالله، بس كان بيعمل الحاجات التانية، الإسراف أو التقتير أو ما إلى ذلك، فهو يحتاج إلى توبة. وكمان وإنه يزيد في أعماله، في أعماله الصالحة. والإنسان ممكن يعرف أن ربنا قبل توبته لو لقى ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه أبواب من العمل الصالح ما كانش بيعملها قبل كده. فإذا وجد أن الله فتح عليه أبوابا من العمل الصالح لم يكن يفعلها قبل ذلك، فعندئذ يكون توبته قبلت إن شاء الله تعالى. إلا من تاب وآمن وكمان وعمل عملا صالحا، قصاد بقى الإيه؟ قصاد الشرور اللي كان بيرتكبها، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني خلاص تذهب السيئات وتأتي مكانها الحسنات، تذهب السيئات التي كتبت عليه من الأعمال التي عملها وتأتي مكانها حسنات على الأعمال الصالحة التي عملها. خلاص السيئات اللي فاتت دي مش محسوبة عليه، خلاص انتهت بما انه تاب إلى الله. لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الإنسان إذا أذنب مهما أذنب لو في النهاية تاب إلى الله ورجع إليه خلاص يبقى الذنوب التي ارتكبها تمحى ولا يبقى منها شيء. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إيه العمل الصالح؟ العمل الصالح هو الذي يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه عمل صالح. يعني أحيانا لو الإنسان بيتصرف بجهل وبدون علم ممكن يعمل أعمال هي أصلا غير صالحة ويظن إنها أعمال صالحة. لكن عايز تعرف إيه هي الأعمال الصالحة تتبعها. إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن الأعمال الصالحة مش مجموعة كلها في نص واحد، يعني أدي نص منها، في نصوص أخرى لو إحنا تتبعناها في القرآن الكريم وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنلاقي أعمال صالحة كثيرة. فهو ده العمل الصالح. إنما أنا ما أعملش عمل ممكن أظن إنه صالح وهو لا يكون صالحا. العمل الصالح أيضا يشترط فيه شرطان أساسيان. إيه هما؟ الإخلاص لله تعالى. يعني الإخلاص يعني إني أريد بهذا العمل وجه الله، لا أريد به غير ذلك. أنا بعمل العمل ده ليه؟ بعمله لله، مش قصدي أي حاجة تانية، أريد وجه الله فقط، ولا أريد به شيئا من الدنيا، إنما أريد وجه الله. وإحنا لازم نتعلم الأمور دي، نتعلم إن إحنا بنعمل الأعمال الصالحة لله وطلبا للثواب وخوفا من النار. وللأسف الشديد بنلاقي في بعض الكتب مكتوب مثلا ما تغشش في الميزان عشان إيه الناس تشتري منك لا ما تغشش في الميزان عشان ده شيء يغضب الله، مش عشان الناس تشتري، حتى لو الناس مش هتشتري. لا تكذب، يقول لك لا تكذب حتى يحبك الناس ولا يكرهوك. لا تكذب حتى يحبك الله مش حتى يحبك الناس. افرض واحد كذب والكذب ضره، يبطل كذب عشان الناس تحبه؟ لا، برضو ما يكذبش. وهكذا. فالإنسان مفروض إن هو يراعي في العمل، يراعي يعني ابتغاء وجه الله، مش يراعي إن الناس تحبه أو ما تحبوش. فإذا هو يعني 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 طلب بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه ويرضي عنه الناس. فما يقولش أنا هعمل عمل صالح للناس، وما تفكروش دايما يا أخوانا في إن الأعمال الخير والأعمال الصالحة دايما أعملها لمنفعة دنيوية، لا، أفكر في الآخرة. فأول شيء الإخلاص لله، أن أريد بعملي وجه الله. إيه تاني؟ الشرط الثاني هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بجي أعمل عمل، إمتى يبقى العمل صالح؟ إذا كنت متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب افرض العمل مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو شكله قدامي صالح، لا، يبقى هو مش صالح. يعني هفترض مثلا واحد بيصلي الظهر اللي هي 4 ركعات، صلاها 5 ركعات، هل الخمسة دي عمل صالح؟ لا، مش عمل صالح. واحد يقول لي ده صلاة، لا، ده حتى ولو كانت صلاة. فالعمل الصالح لازم يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا شرطين في العمل الصالح، ايه هما؟ واحد، الإخلاص لله تعالى. 2، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير كده لا يكون عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غفور بيسموها في اللغة العربية صيغة مبالغة، يعني شديد المغفرة، عظيم المغفرة. وربنا قال كده في القرآن الكريم، إن ربك واسع المغفرة، مش بيغفر بس، لا، واسع المغفرة، يغفر الذنوب ولو كثرت، مهما كانت. رحيما، ويرحمه، يعفو عنه ويعافيه من هذا العذاب الذي كان عرضة له وكان قريبا منه لما كان عاصيا، عندئذ يغفر الله له ويمحو عنه الذنوب اللي عملها كلها، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يعني الإنسان لو تاب إلى الله وعمل عملا صالحا، لابد أنه يتوب توبة صادقة، لا يرجع بعدها إلى الذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني نصوحة؟ يعني توبة لا رجوع بعدها للذنب. الإنسان خلاص يتوب، ينوي أنه لا يرجع للذنب. طيب، ممكن واحد يسأل سؤال، افرض بقى أنا نويت أن أنا لا أرجع إلى الذنب لكن رجعت، إذا تبت مرة أخرى يغفر الله لك. أنا دلوقتي تبت إلى الله ونويت وخدت قرار نهائي أنه خلاص ما فيش رجوع للذنب، وكنت صادق في نيتي، لكن مرة تانية ضعفت ووقعت في الذنب، إذا تبت يغفر الله لي؟ نعم، يغفر. يعني لو تبت مرة أخرى يغفر الله لك. طيب، تبت مرة أخرى ورجعت تاني وقعت في الذنب مرة تانية، لو تبت برضو يغفر الله لك. ربنا سبحانه وتعالى يفتح بابه ولا يغلقه في وجه أحد، الباب مفتوح، كل ما تحب تتوب إلى الله تتوب، بس بشرط ما تعملش أنت بنية أنك تعود إلى المعصية. ما تقولش أنا هتوب النهاردة وارجع أعمل كده بكرة، لا، أنت لازم تكون عازم، ده من شروط التوبة. التوبة لها 3 شروط في حال و4 شروط في حال. إذا كان الذنب يتعلق بعبد، يعني أنت أسأت إلى عبد، فعندنا 4 شروط. الشرط الأول إن الإنسان يقلع عن الذنب، يعني يتوقف عن هذا الذنب أو عن هذه الإساءة اللي بيسيء فيها إلى العبد. الشرط الثاني أن يندم على ما فعل، لازم يكون نادم على هذا الذنب. الشرط اللي بعده أن يعزم على ألا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. رابع حاجة إن هو لازم يستبرئ من الشخص اللي هو أسأله. يعني يستبرئ؟ يعني دلوقتي لو أسأت الإنسان فلابد إن خليه يسامحني، لو خدت مال إنسان مفروض أرجعه له. طيب، ممكن واحد يقول لي، ما أنا لو رجعته له ما أنا ممكن أتعرض لمشكلة. يا سيدي، وسيط، ابعته له بشكل غير مباشر، مش لازم تديه له يدا بيد، المهم ياخده في الآخر. طيب، لو أسأت له، لو أنا شتمته أروح أستسمحه وأقول له سامحني أنا شتمتك؟ طب، ممكن واحد يقول لي، ما أنا لو قلت له كده ممكن يثور عليا، ممكن يتخانق معايا، ممكن تحصل مشاكل أكبر من المشاكل اللي احنا فيه. في الحالة دي أدعو له، وإذا لقيته قل له، ما تقولوش بقى أنا شتمتك وسمعت، قول له يعني ايه احنا مش ضامنين حياتنا، والواحد مش عارف هيموت امتى، انا عايزك تسامحني لو انا اسأت لك، وانت برضو لو اسأت لي انا مسامحك. فتشعره بانه الامر عام. طب افرض انا عجزت، مش لاقيه، مش عارف اوصل له، يعني انا اسأت اليه ما اسأت، وبعد كده بدور عليه عشان استسمحه، ولا طب مش لاقيه، مش عارف اوصل. في الحالة ديت استغفر له دائما وادعو له دائما، فيكون ان شاء الله كفارة لي. طب لو خدت منه فلوس وبدور عليه برضه مش لاقيه، او هو مات، لو مات ادي فلوسه، الفلوس دي لورثته. طب ما الورثة مش لاقيهم برضه، في الحالة دي اخرج هذا المال صدقة عنه مش عني انا، يعني انا وانا بطلع المال اخرجه بنية الصدقة عن هذا الشخص. طيب افرض ان الذنب لا يتعلق بعبد، يعني ارتكبت ذنب في حق الله سبحانه وتعالى، شيل الشرط الرابع اللي هو اللي كانت انت تستبرئ، والشروط الثلاثة باقية اللي هي الاقلاع عن الذنب، الواحد ما يرجعش يعمل الذنب تاني، يعني ما ينفعش اتوب وانا برتكب الذنب. واحد بيرتكب ذنب وبيتوب في نفس الوقت، لا هذا غلط. ايه كمان اللي يبقى اذا الاقلاع عن الذنب؟ الندم على الذنب. ايه كمان؟ ان يعزم على الا يعود الى هذا الذنب مرة اخرى. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور. الزور يعني الباطل او الشر. طب يعني ايه لا يشهدون الزور؟ كلمة لا يشهدون الزور ليها معنيين، والمعنيين مش متعارضين. والعادة عند العلماء في تفسير القرآن اذا لقوا المعاني مش متعارضة يبقى كلها صحيح. ايه بقى المعنيين؟ واحد ان هو ما يشهدش بشيء لم يقع، يقولك ايه، انا شفت فلان وهو بيضرب فلان، انا شفت فلان وهو بيقتل فلان، انا شفت فلان وهو بيسرق، وهو ما سرقش ولا حاجه. ده اسمها ايه؟ شهاده زور، وده ذنب عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال الا وشهاده الزور، الا وقول الزور. يعني ايه معناها وكان متكئا فجلس؟ يعني الحاجه مهمه، الشيء اللي هيقوله ده بالغ الاهميه. فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت، يعني خفنا خوفا شديدا من ذلك. فشهادة الزور دي إثم عظيم وجريمة كبرى. المعنى التاني لشهادة الزور هو حضور الشر، إنك تجلس في مجلس باطل، مجلس شر يرتكب فيه الذنب، أي كان تحضر أي مجلس ترتكب فيه ذنوب وانت تفضل قاعد، لا تفعل هذا، ما تحضرش أبدا في مكان الذنوب ترتكب فيه. المعنيين دول بما انهم مش متعارضين يبقى الاثنين مطلوبين. يبقى مطلوب ان انا لا اشهد زور، يعني ما اشهدش بباطل، ما اقولش انا ده شفت فلان بيعمل وهو ما عملش، والكمال كمان المفروض ان انا لا احضر مجلسا او مكانا فيه باطل ما دمت استطيع ان اتركه. يعني لو المكان انا اقدر اسيبه يبقى لازم اسيبه، اما لو كنت عاجز عن تركه فدي مسألة اخرى. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو نوعين، لغو مكروه ومحرم ولغو حلال. المقصود هنا باللغو إيه؟ اللغو الحرام. أما اللغو الحلال زي المزاح مثلا مع الأصدقاء، المزاح مع الأبناء، الهزار، لا ما فيهوش حاجة. إنما اللغو المقصود هنا اللغو المحرم، والله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بذلك برضو بطريقة اللي احنا قلنا لك انه يمدح من يفعله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في آية أخرى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فإحنا مأمورين بالإعراض عن اللغو. أنه لغو المحرم، فكل لغو في حرام، اللغو اللي هو العبث اللي هو غير الجد يعني، فده المحرم منه إحنا منهينا. أما إذا كان حلال زي ما قلنا المزاح مع الأبناء، المزاح مع الأصدقاء، بشرط طبعا أنه ما يكونش فيه سباب وكلام منكر يكرهه الله سبحانه وتعالى. وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني لا يهتمون به ولا يلتفتون إليه، وما يقفش يقولك إيه ما أقف أسمع ما أقف أبص، لا ينظر ولا يسمع، يمضي لا ينظر ولا يسمع. وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني إذا ذكر بآية من آيات الله، سواء الآيات القرآنية أو الآيات الكونية، الآيات القرآنية اللي هي كلام الله سبحانه وتعالى، الآية الكونية اللي هي أنه يتأمل في فعل الله سبحانه وتعالى، يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، لم يخروا عليها صما وعميانا. صم يعني كالصم، وعميان يعني كالعميان، يعني هو مش أصم يعني فقد حاسة السمع، وهو الأصم هو اللي فقد حاسة السمع. هل المقصود هنا أنه هو أصم في الحقيقة وفقد حاسة السمع؟ لا، هو لم يفقد حاسة السمع ولكنه يتصرف كمن فقد حاسة السمع، وعميانا كذلك هو لم يفقد حاسة البصر ولكنه يتصرف كمن فقد حاسة البصر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لا يتصرفون كتصرف الصم وتصرف العميان، ولكن يهتمون وتتأثر به قلوبهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يجعل له زوجته أو يجعل لها زوجها. كلمة أزواج تشمل الرجال والنساء، أزواج ممكن تتقال على الرجال وممكن تتقال على النساء، وبالتالي كلمة والذين تشمل المؤمنين والمؤمنات. يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني سعادة، قرة العين هي السعادة والرضا، يعني ارضينا بأزواجنا وبذرياتنا. وطبعا الرضا يكون بأنه الأزواج والذرية يكون يكفي هذا المؤمن ما يريد، يعني زوجها يكفيها ما تريد وأبناؤها يكفونها ما تريد، كذلك زوجته تكفيه ما يريد وأبناؤه يكفونه ما يريد. يعني على سبيل المثال إذا احتاج شيئا أن يقوم به ولده لا يضطر إلى أن يلتمس شخص آخر يقوم بهذا الشيء، ولكن يجد من أولاده كفاية عما يريد. قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، يعني مش عايز يبقى مجرد واحد من المتقين، عايز يكون من أفضل المتقين، من الذين يعني إيه يعني تقوى الله، تقوى ليست قليلة، تقوى طويلة، يعني في أول طريق التقوى، لا يكون وصل إلى درجة عالية من درجات التقوى، بدليل بيقول وجعلنا للمتقين إماما، يعني مش مجرد أن يكون واحد من الأتقياء بل يكون إماما لهم، بمعنى أنه يكون في درجة عالية من التقوى. وهذا مما يمن الله به على العباد، أنه هو يعطيه الإمامة في الدين. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني هذا من النعم اللي ربنا ينعم بها على الإنسان، أن يجعله من أئمة الدين، بمعنى أن يكون ناصح للناس، لأن الواحد لما يكون ناصح للناس مش هياخد ثواب واحد، يعني أنت لما بتعمل عمل صالح هتاخد ثواب، لكن لو بتأمر غيرك به وينتصح الناس بنصيحتك، كل اللي هيعمله بعملك بالعمل اللي أنت أمرت به بس يكون صالح، لك أجره مهما طال الزمن، طول ما الناس بتعمل بالأمر اللي أنت دعيت إليه فمهما طال الزمن فلك أجره. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة هي الجنة، وهي اسم من أسماء الجنة أو درجة من درجات الجنة، هي الغرفة وجمعها غرفات، زي ما ربنا قال وهم في الغرفات آمنون، غرفات جمع غرفة. وإوعى تفتكر أن غرفة الجنة زي غرفة الدنيا، فيش مقارنة، غرفة الجنة لا تتصورها لا جمالا ولا سعة ولا نعيما ولا يعني ما لا يحصى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. طب إحنا قرينا الآيات من أولها لغاية دلوقتي، هل ذكر الصبر؟ يعني هل الصبر ذكر؟ ما ذكرش. ليه قال بما صبروا؟ يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فضائل كثيرة وما ذكرش منها الصبر، ليه هنا قال بما صبروا؟ لأن هذه الفضائل الكثيرة، يعني احنا قلنا ان القرآن فيه فضائل وأعمال صالحة كثيرة سواء في الآيات دي أو في آيات أخرى. وبالمناسبة اللي عايز يستزيد من معرفة الأخلاق الصالحة والأعمال الفاضلة يرجع لكتاب عظيم جليل جدا اسمه كتاب رياض الصالحين. كتاب اسمه رياض الصالحين، الكتاب فيه أحاديث كثيرة جدا كلها في الفضائل سواء في العبادة أو في الأخلاق. وجمع بقى، جمع مش هنا بقى، طبعا هنا الآية فيها بعض وآيات أخرى فيها بعض آخر وآيات أخرى فيها بعض آخر، هو جمع هذا في هذا الكتاب الجليل اسمه رياض الصالحين. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. طب احنا دلوقتي بنسأل، يعني هذه الآيات لم تذكر الصبر في أي آية منها، ليه هنا قال بما صبروا؟ لأن كل الأفعال السابقة محتاجة صبر. يلا نشوف من الأول، يمشون على الأرض هونا، إن هو يحافظ على خلق التواضع. يعني ممكن الإنسان يتواضع مرة ولكن لا يستطيع أن يتمسك بهذا الخلق، يحافظ على خلق التواضع. المحافظة، هذه المحافظة اللي عبرت عنها الآية بالفعل المضارع يمشون، هذه المحافظة تحتاج لصبر وتماسك. ولو نفس الإنسان حدثته بأنه يتعالى على غيره أنه يتماسك، لأن التعالي فيه لذة، الإنسان لو تعالى على غيره يشعر بلذة التعالي، ولكن رغم هذا يتماسك ولا يتعالى، فهذا يحتاج لصبر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، الصبر واضح هنا، لأن واحد بيشتمني أو واحد بيسيء إلي طبيعة أن أنا ممكن أنفعل أو نفسي تثور عليه، لكن مع ذلك أروح ماسك نفسي كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهذا يحتاج لصبر، ويحتاج لصبر قوي، قوة صبر كمان، أن الإنسان لا يواجه الإساءة بالإساءة، يحتاج إلى صبر. والذين يبيتون لربهم سجدا بالليل والناس كلها نايمة وهو يقوم يصلي، طب ده محتاج صبر، لأن نفس الإنسان عايزة إيه؟ نفس الإنسان عايزة تنام، عايزة النوم وعايزة الراحة وعايزة الكسل، كون أنه هو يقاوم هذا ويقوم للصلاة هذا يحتاج لصبر، يحتاج لصبر وتماسك. يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، مواظبتهم على هذا الدعاء، يقولون فعل مضارع يدل على الاستمرار، يبقى في مواظبة، المواظبة دي والاستمرار يحتاج إيه؟ لصبر، لأنه ممكن يقول مرة ولا مرتين وينتهي الأمر، يحتاج لصبر ودفع للنفس إلى هذا العمل. إيه تاني؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، واحد معاه فلوس كتير يبقى عزق براحته، لا ماسك إيده، واحد نفسه في حاجات غالية جدا بس الفلوس اللي معاه لو صرفها وجاب بها الحاجات الغالية طول الشهر مش عارف يعيش، ممكن نفس الإنسان تنزعه تقول له يا أخي صرف ما يهمكش. فعلشان يمسك نفسه ويمنعها عن ذلك محتاج صبر، لم يصرفوا ولم يقتروا، ده محتاج صبر وده محتاج صبر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الإنسان يظل عابدا موحدا لله سبحانه وتعالى طوال حياته، هذا يحتاج لصبر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، واحد يطلب رغبة في قتل إنسان بس بأي سبب، واحد أساء له إساءة شديدة فقال لك أنا لازم أقتله، شتمني مثلا بقول لك لازم أقتله، طب الشتيمة تستحق القتل أصلا؟ فهذا عشان يتماسك عن هذا ولا يفعله هذا يحتاج لصبر. فكل الأفعال المذكورة في الآيات تحتاج إلى صبر، عشان كده قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. صبروا بقى دي تدل على الإقامة التامة، الإقامة المستمرة على العمل الصالح وعلى ترك المعصية. لو كان هو عمل هذا العمل الصالح مرة أو ترك هذه المعصية مرة لا يوصف بالصبر، فكلمة بما صبروا تفيد أنهم واظبوا على ذلك واستمروا عليه. ويلقون فيها تحية وسلامة، هم كانوا بيقولوا سلاما للجهال، الآن مين اللي بيقول لهم سلاما؟ الله والملائكة، الله سبحانه وتعالى يسلم عليهم ويرون وجهه الكريم في الجنة يوم القيامة. يعني الإنسان إذا دخل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم النعم، يرى الله، يرى وجه الله سبحانه وتعالى، والملائكة يسلمون عليه. قال الله سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، يعني الملائكة كل شوية تدخل عليهم تسلم عليهم، الملائكة بتدخل عليهم تسلم عليهم ويحيونهم ويكرمونهم كرامة عظيمة. فهذه من الفضائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وكما قلنا أنه في طبعا النصوص أخرى تدعو إلى هذه الفضائل وذكرنا بعضها. وفي عندنا في كتب الأحاديث الشريفة تلاقي مثلا كتاب كده اسمه كتاب الآداب، الآداب دي اللي هي الأخلاق، برضو تلاقي فيها برضو هذه الأعمال الصالحة. وكتاب رياض الصالحين ذكرته لك، وأحب أن أنهي الحديث بهذه الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في صدر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وإلى هنا أنتهي من حديثي، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.